بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن النوافل. قال: وركعتا استخارة وإحرام وطواف ووضوء، وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر، وإن لم ينوها معه أن يسقط طلبها بذلك. أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية. ذي خبر: إنما الأعمال بالنيات، كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا، لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينويها معه، وهو مقتضى كلام المجموع. ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيما. والثانية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه إلى رحيما. ومنه صلاة الأوابين. قلت في الدرس الماضي إن الصلوات لها أسباب مختلفة: سبب متقدم، سبب مقارن، سبب متأخر. أما السبب المتقدم كالصلوات الخمس كسنة الوضوء، فيتوضأ أولا، يتسبب عن وضوئه أنه يصلي، يدخل الوقت فيصلي الفرائض، هذه أسبابها متقدمة. وهنالك سبب مقارن، يوجد كسوف للشمس، خسوف للقمر، أثناء الخسوف يقوم بالصلاة. وهنالك سبب متأخر كالاستخارة وسنة الإحرام، فيفعل سنة الإحرام ثم يحرم، يصلي ركعتين ثم يستخير الله تبارك وتعالى. والشيخ اختصر هنا فقال: وركعتا استخارة. ولقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يقولون: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليسمي الأمر ويدعو بما ذكر. هذا بما أي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى يعطي عبده المؤمن هذه الاستخارة، كذلك طلب منا أن نشاور بعضنا البعض، وأمرهم شورى بينهم. ولكن لا يوجد استخارة لفعل فريضة فرضها الله علينا، لا يوجد استخارة لأداء حق شريك لشريكه، لا توجد استخارة لبر الوالدين، لا توجد استخارة لدفع الإرث لبقية الوارثين. هذه حقوق يجب على الإنسان أن يقوم بها، ولكن يريد شركة بينه وبين فلان، هل يفعل هذه الشركة أم لا؟ يريد مثلا خطب فلانة، هل هذه فلانة تصلح له أم لا تصلح له؟ تحير في هذا الأمر، فكان يدخل في مسألة الاستخارة، فإن شرح الله تبارك وتعالى صدره لذلك الأمر أتم، وإلا ماذا فعل؟ تركه ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره. فإذا شرح صدره عند ذلك مضى فيه، وإن لم ينشرح صدره في بعضه مضى في بعض الخير وترك البعض الآخر، كل شيء على حسبه. إذن كل أمر لا ندري عاقبته هو ما نفعل فيه صورة الاستخارة. وطريقتها أن يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الكافرون، ويقرأ بعد الفاتحة في الثانية سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله عز وجل قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، هذا الأمر يعني هذا الزواج، هذه الشركة، هذا العمل الذي أقوم فيه، خير شر مثلا خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير أينما كان، إنك على كل شيء قدير. هذا ما يفعله كل من أراد أن يفعل استخارة في أمر من الأمور. كما قلت ليس الأمر واجبا، ليس مندوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أمر من الأمور لا يعرف له علاقة بشخص من الأشخاص، كشركة وزواج وسفر ويعني ورحلة إلى عمل ما إلى غير ذلك، هذا ما نستخير الله تبارك وتعالى فيه. أما الأمر الثاني قال: وإحرام. وسنة الإحرام هي عندما يصل الإنسان إلى الميقات إن كان آفاقيا، فلقد تعلمنا في باب الحج سابقا أن كل إنسان أراد الحج أو العمرة فالحج إنما يذهب إليه في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فإذا وصل إلى الميقات، فمثلا ميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة أي أبار علي، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل المشرق قرن المنازل، وميقات أهل المدينة يلملم، فإذا وصل إلى المكان أو من بيته أو قبله يستطيع أن يغتسل وأن يتنظف وأن يقص أظافره، وبعد ذلك يعني يزيل ما شاء من الأشعار، وبعد ذلك يغتسل بنية غسل الإحرام، ثم يلبس لباس الإحرام، ثم يصلي ركعتين، يقرأ أيضا الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة في الركعتين، ثم بعد ذلك يعني إذا قامت به رحيلته لتنطلق من هذا المكان، السيارة، المشي، أيا كان ذلك، فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ووقت العمرة كل السنة ما لم يكن منشغلا بحج. إذن متى فعل سنة الإحرام؟ فعل سنة الإحرام قبل الدخول بالنسك، قبل، لذلك لو تطيب ليس عليه شيء بعد ذلك، لو جامع زوجته بعد مثلا هذا الفعل ليس عليه شيء، عليه فقط أن يغتسل مثلا من أجل الجنابة، هذه مسألة أخرى، وليس أيضا من الواجب عليه إذا حضر وقت صلاة. فإذا فعل هذا الأمر فعند ذلك ماذا؟ بعد ذلك ينوي. هذا إذا كان أين؟ إذا كان آفاقيا. أما إذا كان في مكة وأراد العمرة فيذهب إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، مسجد السيدة عائشة، إلى الحديبية، إلى الجعرانة، إلى إضاءة لبين، إلى أي مكان، إلى عرفة، المهم أن يخرج من الحرام، وبعد ذلك ينوي ثم يصلي فيدخل، هذا بنية العمرة. هذا ما يفعله الحاج المفرد إذا أراد إلى الحج بعد ذلك يذهب فيحج، فإذا تم حجه وانتهت أيام التشريق عند ذلك قام ففعل العمرة من أدنى الحل، لا يعود إلى الميقات للآفاقي. هذه سنة الإحرام. طبعا نحن أحيانا نتوسع في بعض الكلمات، الفقه يعلم يعني نتعلم من هذه الأطراف ونثبت معلوماتنا، فقد ذكرنا الحج والعمرة بسرعة. نعم. قال وطواف. نحن نعلم أن الطواف هو بالنسبة للبيت تحية البيت، كما قلنا السلام تحية بيننا، وكذلك عرف الوقوف فيها التحية، منى الوقوف في الرجم فيها التحية، مثلا مزدلفة المبيت فيها، كل شيء له تحية، فتحية البيت الطواف. وكذلك إذا دخلنا في عمرة فطواف العمرة هو أول ما ندخل إلى البيت، وإذا فعلنا أيضا طواف الإفاضة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني بعد عرفة، وكذلك إذا دخلنا البيت في أي وقت من الأوقات فطفنا عند ذلك بعد الطواف، يوجد من تتمات الطواف ركعتان تسميان بركعتي الطواف، والأفضل فعلهما خلف مقام إبراهيم. لا يعني هذا أن يكون سجودنا عند المقام، لا، الجهة خلف مقام إبراهيم بعد مترين بعد عشرة بعد مئة هذا لا يهم، مهم إلى هذه الجهة بحيث يطمئن في صلاته ولا يتشوش بها ولا يضر أحدا لا من الطائفين ولا من المصلين. يذهب إلى مكان فارغ في هذه الجهة فيقف مستقبلا الكعبة ويصلي أيضا ركعتين، كذلك يقرأ بعد الفاتحة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية بعد الفاتحة. هذا ما يسمى بركعتي الإحرام أيضا. معنى ذلك وتسن ركعتا الإحرام. كذلك قال وطواف ووضوء. رأينا الإحرام ورأينا الطواف وكذلك الوضوء. الوضوء عبادة مستقلة، وهذه العبادة فيها أثر من آثار الفضل من الله عز وجل، فأنت عندما تغسل أعضاءك، ومن السنة ترك التنشيف إن لم يضر، عند ذلك كل قطرة ماء نزلت من هذه الوضوء نزل معها من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا التقاطر ما دام هذا العضو ما زال عليه آثار الوضوء، ودخل بعد ذلك حتى لا تبقي هذه العبادة بدون عمل، فينبغي عليك في الدرجة الأولى أن تفعل نية سنة الوضوء. ربما بعض الناس يأتي فيرى الجماعة من عادته أن يفعل ذلك، فإذا فعل المهم أن لا يخلي هذا الوضوء عن صلاة، ولكن المبادرة إلى هذه الصلاة على شكل خاص، حتى يعني قيل في بعض الأحاديث ويسمى هذا الحديث بحديث بلال، قال دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين. وهذا لا يتنافى مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، فيكون هؤلاء في عداد المستقبلين له، فعندما يفتتح بعض الناس مثلا بدون تشبيه مكانا معينا أنا لا يوجد فيه من يستقبل، من هو الداخل الحقيقي؟ من يفتتح ذلك المكان؟ نعم. وتتأدى ركعة التحية وما بعدها بركعتين فأكثر، يعني ما دام أنه يريد أن يصلي فمن الممكن أن يفعل صلاة الاستخارة مرة مرتين، كذلك لو أراد أن يكثر من السنن في وقت الإحرام في الطواف في الوضوء تتأدى يعني بركعت. معنى ذلك لا تتأدى بأقل، يعني لا أن مثلا قال والله سجدت سجدة تلاوي سجدت سجدة شكر، هل تتأدى هذه السنة؟ لا، أقل الدرجات ماذا فيها؟ بركعتين. حتى ولو صلى صلاة جنازة لا يسمى أنه صلى صلاة سنة الوضوء، فلا بد أن يبين ذلك الأمر. وتتأدى ركعة التحية وما بعدها بركعتين، يعني الطواف وكما قلنا والوضوء، بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر. فإذا دخل وصلى سنة قبلية مثلا، صلى الفريضة مع الإمام، عند ذلك في الحقيقة شغل نفسه بعد الوضوء بعبادة، نعم ما دامت ركعتان أي عبادة، فأكثر من فريضة، من نافلة، من منذورة، من قضاء، أي شيء. طبعا هذا للذي يفعل سنة الوضوء لوحدها، طبعا أجره ليس كالذي يعني تمر هذه السنة بأي صلاة من الصلوات التي ذكرنا. قال وإن لم ينويها معه، المهم كما قلت ألا يتوضأ ولا يفعل بوضوئه أي شيء، أن يسقط طلبها بذلك. أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية. لماذا؟ يعني بعض الناس دائما مصر على أنه يؤدي هذه الصلاة، لكن أحيانا يعترض له عارض كأن توضأ فوجد الجماعة، عند ذلك إذا صلى الجماعة فات وقتها، لكن نيته الآن صلاة أم لا، يأخذ الثواب في هذا. نعم إنما الأعمال بالنية، كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا، أي إن ثوابها يحصل بنيته وبتكرار فعله لذلك الفعل، واعتمده شيخنا. لكن كلام الأصظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينويها معه، وهو مقتضى كلام المجموع. يعني كما قلت الوضوء عبادة للصلاة، فلا يتوضأ وبعد ذلك ثم ينتقد هذا الوضوء ولم يصلي فيه صلاة، هذا بالدرجة الأولى. ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة، يعني هذا مما يراه بعض العلماء أنه يقول هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، طبعا يقول إلى رحيمة جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. قال وفي الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. طبعا عند ذلك الأمر ويفعل هذا الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى فيه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وكذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. وأيضا في دعاء الاستخارة من المناسب أيضا أن يقرأ قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. لذلك في هذا الأمر عندما يقرأ هذه الآيات فإنها تكون مناسبة للاستخارة، لأن فيها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعد ذلك ينتقل إلى صلاة أخرى. هلا هذه المسائل تعداد فقط للصلاة، يعني نتوسع فيها بمقدار الحاجة. ومنه صلاة الأوابين، وبالأصل الآيب إلى الله سبحانه وتعالى، العائد إلى الله، التائب إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما المؤمن عليه دائما أن يكون مجددا ذلك الأمر بينه وبين الله عز وجل. من الأوقات التي تكثر فيها الغفلة ما بين المغرب والعشاء، والحمد لله رب العالمين رأينا في كثير من البلاد التي يعني يطلب فيها العلم وتنتشر فيها الفضيلة، أن وقت ما بين المغرب والعشاء غالبا يملأ بدروس العلم. لذلك هذا شيء عظيم، وهذا لا ينافي أن يصلي الإنسان بعد صلاة المغرب وسنتها يعني أقل الدرجات ركعتين تسمي بصلاة الأوابين، لكن تمامها لمن ليس عنده يعني واجب شرعي أو دنيوي، ومنه صلاة الأوابين وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ورويت 6 أو 4 وركعتين وهما الأقل، وتتأدى. المهم أن يشتغل هذا الإنسان بما بين المغرب وما بين العشاء بالاتجاه إلى الله تبارك وتعالى وبفعل الخير. فنسأل الله عز وجل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحفظ الله عليه إيمانه فليصلي 2 ركعة بعد سنة المغرب، طبعا يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ويقرأ أيضا سورة الإخلاص، هذا والمعوذتين، ترى أنه يعني يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه ذلك، ويطلب أن يستودع الله: أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي، عند ذلك وبعد مماتي فاحفظه علي إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله عز وجل أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا فعل الإنسان هذه الصلاة بين المغرب والعشاء فيكون قد أدى فضيلة عظيمة أيضا. طبعا لا يفعل هذا الفعل كسنة مطلقة من عليه فوائد من الصلوات لم يصلها، فليبادر في ذلك إلى القضاء ما بين المغرب والعشاء. وهذا القضاء يكتسب فيه 2 أمرين. أما الأمر الأول سقط عنه الطلب للصلوات السابقة، والأمر الثاني شغل هذا الوقت بالعبادة، فيأخذ فضيلة أنه قد أدى ما عليه من ديون سابقة من الصلوات الفوائد، وأيضا فإنه شغل هذا الوقت بالعبادة لله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الشيخ: وتتأدى بفوائد وغيرها، صلى فرائض، صلى تحية المسجد، صلى صلاة الأوابين، صلى يعني أي صلاة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، صلى الاستخار، مهم فرائض فوائد نوافل فعلها أيضا يستفيد من ذلك. قال: وتتأدى بفوائد وغيرها خلافا لشيخنا، والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب. يعني هنالك أذكار طبعا عندنا وقت المغرب على خلاف فيه ما بين القديم والجديد، وقلنا إن الراجح في ذلك القديم، يعني أن وقته يمتد إلى العشاء، لكن إذا صلى في أول الوقت هذا لا يمنعه من أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10، وبعد ذلك يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختمها بلا إله إلا الله، بعد هذا قراءة الآية الكرسي المعوذات إلى غير ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك هذه أذكار لصلاة المغرب خاصة، ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاة الأوابين إن أراد فعل تلك الصلاة. ثم قال: وصلاة التسبيح، صلاة التسبيح أو تسمى بصلاة التسابيح، هذه الصلاة ربما نرى أن الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة، ولكن هذه الصلاة التي يعني لا تختص بوقت معين، كثرة الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا. الأصل أن يصليها الإنسان في عمره مرة، في السنة مرة، في كل شهر مرة، في كل أسبوع مرة، في كل يوم، يعني كيفما أراد، فعليه أن يصلي هذه الصلاة. وهذه الصلاة في الواقع بالاختصار فيها عبارة عن 4 ركعات، يصلي في يقرأ صلاة 4 ركعات كأي ركعة، إما أن يصليها متصلة وإما أن يصليها ركعتين ركعتين، لكن يقرأ في كل ركعة كما نقرأ في أي صلاة البسملة، الفاتحة وسورة، ولكن يقرأ معهما في كل هذه 75 تسبيحة. هذه التسبيحات طبعا ستكون على الشكل التالي: كل التسبيحات التي فيها عشر عشر إلا في تسبيحة القيام، وهي التي تسبق الفاتحة على قول، أو يعني وهي التي بعد الفاتحة على قول، أو التي يعني تكون أحيانا في جلسة الاستراحة قبل الانتقال إلى الركعة الثانية فيها عشر، يعني هذا ما يختلف فيه في بعض صورها. فمثلا قبل الفاتحة عشرا، بعدها خمسة عشر، في الركوع عشرا، في الاعتدال عشرا، في السجود عشرا، في الجلوس ما بين السجدتين عشرا، في السجدة الثانية عشرا. ماذا يقول في هذا كله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا العمل الذي يقوم نعم فيه، اتفقنا على أن القيام فيه خمسة عشر، نعم، لكن يختلف في شيء فقط بالنسبة لما، هل يكون هنالك شيء قبل الفاتحة أو يكون في جلسة الاستراحة، وهي جلسة بسيطة يجلسها الإنسان عند الانتهاء من السجدة الثانية قائما إلى الركعة الثانية. وصلاة التسبيح هي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين، وحديثها حسن لكثرة طرقه، كما قلت لك الأصل في الأحاديث الضعف، لكن عندما يعني تكثر طرق الضعيف يرتفع إلى درجة الحسن. وفيها ثواب لا يتناهى. ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين، ويقول في كل ركعة منها 75 ضرب 4 300 تسبيحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 بعد القراءة، وعشرا في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس، هذه صار 50، يعني خمس مناطق بعشرة صاروا 50، و15 65، نعم، بينهما والجلوس بينهما بعد الذكر الوالي، وجلسة الاستراحة يعني قبل القيام إلى الركعة الثانية هذه 60، و15 في القيام صار في كل ركعة 75، ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها، ويأتي بها في محل التشهد، يعني وهو جالس هذه العشر الأخيرة قبله، ويجوز جعل 15 قبل القراءة، وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. هذا ربما أسهل لبعض الناس، يعني يبدأ 15 تسبيحة، يقرأ الفاتحة سورة، بعد ذلك يقرأ عشر تسبيحات، ثم بعد ذلك يركع فعشر تسبيحات، ثم يعتدل عشر تسبيحات، ثم يسجد عشر تسبيحات، ثم يجلس بين سجدتين عشر تسبيحات، ثم يسجد كذلك يفعل عشر تسبيحات. بهذا يكون قد أتم 75 تسبيحة مضروبة بأربعة تصبح 300 تسبيحة. هذه صلاة التسابيح. وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة، ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه، لأن الركوع ركن والتسبيحات الآن هيئة من هيئات الصلاة، ولا فعلها في الاعتدال لأنه ركن قصير، بل يأتي بها في السجود، ويسن ألا يخلي الأسبوع منها أو الشهر. يعني إذا زاد في التسبيح في السجود، السجود ركن طويل، بينما عندنا الاعتدال ركن قصير، الجلوس ما بين السجدتين ركن قصير، فلا يزاد فيه أكثر من الوارد فيه. هذه الصلوات التي مرت معنا كلها سابقا، كلها صلوات تصلى فرادى، تصلى فرادى. من الممكن كما قلت لو صلى الناس فيها جماعة تصح، لكن ما ورد جماعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا قسم آخر، هذا القسم سنذكره، وهو نوافل تصلى جماعة، طبعا صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، كذلك عندنا التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، يعني هذه كلها من الصلوات التي يسن فيها الجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهم فقهنا ولتطبيق ما نسمعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى، والحمد لله رب العالمين.